صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم صلاته فجعل لبيته منها نصيبا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا
محمد بن بشار،
محمد بن بشار قال ومحمد بن يحيى العدني قال حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا
الأعمش
قال حدثنا
أبو سفيان
طلحة قال
عن جابر بن عبد الله
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
إذا قضى أحدكم صلاته فليجعل لبيته منها
نصيبا. إذا قضى أحدكم صلاته يعني انتهى من صلاة الفريضة في المسجد فليجعل في بيته صلاة أيضا، لأنها نور تنور البيوت، الصلاة تنور البيوت، فاجعل في بيتك صلاة من صلاتك في بيتك. نعم.
إن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
إن الله جاعل في بيته من صلاته خير. جاعل تعالى وتقدس في بيتك الإنسان يعطيك خير من صلاتك، يعني إذا صليت فإنك تسعد بخير من رب العالمين.
قال رحمه الله: دخلنا زيد بن عقبة وعبد الرحمن بن عمر قال دخلنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا.
يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا
زيد بن
أخزم قال عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا
يحيى بن
سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال
عن نافع
عن ابن عمر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا.
يقول ابن عمر رضي الله تعالى عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها فإن القبور لا يصلى فيها ولا تصح الصلاة فيها، والمسجد اللي في القبر لا تصح الصلاة فيه، سواء القبر في وسطه أو عن يمينه أو عن شماله أو خلف أو جنب، ما دام في قبور لا تصلي في المسجد اللي في القبر، ولا لأنك تشابه المشركين الذين يعبدون الأوثان يعبدون الأصنام، فلا تصلي في بيت في المسجد في القبر، ويصلوا في بيوتكم نوروا بيوتكم في نعم.
قال رحمه الله: دثنا أبو بشر مكرم بن خلف قال دثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن سالح عن الأعلى بن الحارث عن حرام بن معاوية عن أم عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلا نصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مفروضة.
يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا
بكر بن خلف،
بكر بن خلف قال حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي،
عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا
معاوية بن صالح
قال حدثنا
العلاء بن الحارث
قال
عن حرام بن معاوية
قال حدثنا
عبد الله بن سعد،
عبد الله بن
سعد
قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟
يقول عبد الله بن سعد إنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة في بيتي ولا في المسجد، أيما أفضل؟ فقال: ألا ترى إلى بيتي وقربه من المسجد؟ نعم يا رسول الله أرى ذلك. قال: لأن أصلي في بيتي خير من أصلي في المسجد، مع أن ما بينهم شيء يعني خطوتين، لكن الصلاة في البيت أفضل، النوافل كلها في البيت أفضل، وأما الفرائض فلا بد من الصلاة على المسلمين. نعم، فالنوافل تنور بيتك الإنسان ويأتيك خيرا كثيرا من النوافل التي تصليها في بيتك الإنسان. نعم.
فما جاء في صلاة الضحى قال رحمه الله: دفن أبو بكر بن أبي شيبة قال دفن سفيان بن عيينة أيفين بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث أنه قال: سألت في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه والناس متواترون ومتوافون عن صلاة الضحى، فلم أجد أحدا يخبرني أنه صلاها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، غير أمهاني، فأخبرتني أنه صلاها 8 ركعات.
يقول ابن ماجه رحمه الله: باب صلاة الضحى. صلاة الضحى ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الناس ما كثير منهم ما سئل، والصحابة تفرقوا في البلاد، والرجل اللي سأل هذا ما سألهم، تفرقوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تفرقوا في البلاد، كما قال الزهري يقول: تفرق أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في أقطار الأرض شرق وغرب تفرقوا لسيما أيام الفتوحات وغيرها، وكل ما فتحوا إقليم سكنوا فيهم وأولادهم، لأنه يأخذ عياله معه وشاهد يسبب لك عياله معه، كل ما سكنوا سكنوا السند وسكنوا الصين وسكنوا كذا، سكنوا فارس والروم كلها سكنها، وسكنوا مصر وسكنوا بأي بلاد يفتحها المسلمون، فإنه معي أولادي إذا سكننا الإقامة فإذا أقمت بها وخلاص. فالصحابة تفرقوا ومعهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي معه الحديث قد يكون موجود وأسأله ما يدري عن الأحاديث، لا شك في هذا لأن أصحاب الرسول تفرقوا معهم الأحاديث. الشاهد مالك رحمه الله لما قال له المنصور أرغم الناس على الموطة يقرؤون الموطة ويحكمون فيها وغزبان ما تقدر يا أمير الشيخ، قال ليه؟ لأن أصحاب الرسول تفرقوا، أنا ما حصل ما أتى ما تمكنت من أصحاب الرسول أو من أخذ منهم، تفرق أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن تلزم أحد بكتاب معين، ما يمكن هذا، إنما تترك الفتوى لمن يريد الفتوى ومن معه الفتوى، أما نجمع الناس على كتاب ما يمكنها، لأن أصحاب الرسول تفرقوا وراح يفتحون البلاد ويسكنون البلاد اللي يفتحونها. الشاهد أنه يقول أنه ما وجد أحدا يفتيه أن الرسول صلى صلاة التشريق، صلى الرسول صلاة التشريق وإن كان أنكره كثير منهم، وصل وأمر أبا هريرة وأمر أبو الدرداء أوصاني خليلي بثلاث منها صلاة الضحى وهي صلاة التشريق، هذا كلام أبو هريرة، وأبو الدرداء يقول أوصاني خليلي بثلاث منها صلاة الضحى وهي صلاة التشريق أيضا، يقول إلا أم هاني رضي الله تعالى عنها فإنها أخبرتني أن الرسول صلى في بيتها 8 ركعات أيام فتح مكة، الصلاة اللي صلىها الرسول ليس صلاة ضحى وإنما صلاة شكر أن الله فتح عليه مكة، ويجوز أن تكون صلاة ضحى، لكن صلاة الضحى 8 ما ثبت أنه صلى 8، جائز أنه صلى أقل أكثر، لكن صلاة الضحى في بيت أم هاني في مكة يعتبرها المسلمون أنها شكر صلاة شكر، لأنه صلى في بيتها وهنا عند كلام من طلعت من البلاط الصغير هذا هو هنا كان موجود في مصلحة الحكومة إلى قريب حتى وسع الحرم وسع المسجد هذا الحرام وسع سنة 75 أول من وضع الحجر سعود الملك سعود في 15 صفر سنة 75 أول من وضع الحجر هنا والبنايات كلها موجودة وبيت مهاني والتكية المصرية موجودة كذا كل الشيبان يعرفون هذا الشيبان اللي حضر الملك سعود موجود أول من وضع الحجر في توسعة المسجد الحرام الملك سعود وضعه في مطلعة الحكومة ومطلعة الحكومة كانت في مكان أمها في بيت أمهاني تقول أمهاني رضي الله تعالى عنها إنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام قد أجارت اثنين من أحمائها يريد علي رضي الله عنه أن يقتلهم فأتت إليه تستغيثه على علي يا رسول الله إني أجبت أحماء اثنين من بني مخزوم ويريد ابن أمي أن يقتلهم قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني أجرنا من أجرت يا أم هاني هذا السبب كونها تأتيه في بيته ويغتسل قد أجرنا من أجرت تقول ورأيت ابنته فاطمة ناشرة شرشف وهي ملدت ظهرها وهو يغتسل عليه الصلاة والسلام ثم لما انتهى قام إلى المسجد ترشف إلى آخر البيت أول البيت ثم صلى 8 ركعات هذه قصة أم هاني أتت الرسول وهو يغتسل ثم انتظرته حتى خرج وصلى في بيته 8 ركعات لأن علي أراد أن يقتل أحماء أخوان زوجها أراد أن يقتلهم وقد فقال أجرتهم يا علي أنا أجرتهم قال ما لي شغل بقتلهم فأتت إلى الرسول تشتكي علي يا رسول الله إن علي يريد ابن أمي تقول ابن أمي يريد أن يقتل أحماء فلان وفلان من بني مخزوم قال أجرنا من أجرت يا أم هاني فصار سنة إلى يوم القيامة المرأة تدير على المسلمين كاسة امرأة تدخل الرجل ولو من الكفار تعطيه ذمة فإنه يدخل هذا الرجل بأمان من المسلمين كاسة ولو امرأة يجير على المسلمين أدناهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يجير على المسلمين أدناهم فلو امرأة تعطي إجارة تقول أنا أجرتك يا فلان ويدخل بمعاهدة من امرأة فإن من يقتله لا يرى رائحة الجنة من قتل معاهدا يعني معطى الأمان لا يرى رائحة الجنة الشاهد أن أمهاني هي اللي أثبتت أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات في الضحى حينما فتح مكة
قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن موسى بن أنس عن سماوة بن أنس عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الدعاء بنت عشر تركه بنى الله له قصرا من ذهب في الجنه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن عبد الله بن
نمير وابو كريب قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا
موسى بن
انس عن ثمامه بن انس عن جده يعني انس بن مالك موسى جده انس. يقول عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي نعم يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الضحى لك أن تصلي 12 لك أن تصلي 10 لك أن تصلي 8 لك أن تصلي 2 لك أن تصلي أنت وحده أنت وإدامتك أنت مديم على شيء مديم على شيء تصلي في الضحى اللي تسمى صلاة التشريق افعل هذه الإدامة. أنت مؤدم نفسك أخذ على أنك تصلي 4 صلي 4 صلي 2 صلي 2 صلي 8 صلي 8 10 12 كنت حر. أنت شوف الذي خدت عليه الإنسان وألزمت نفسك به اعمله حتى تموت اعمله حتى تلاقي ربك ما دمت تستطيع فالآن تعمل به حتى تلحق ربك الإنسان وهذا هو الأفضل أحب العمل إلى الله أدومه. فداوم على أشيء ولو قليل ما تسليمه تسليم 2 3 4 12 داوم عليه اللجم. لكن إذا كنت لا تستطيع أو تعلم أنك إذا كبرت كذا تفعله فلا تتركه وافعل شيء تستطيعه من يومك هذا تفعل الشيء الذي تستطيعه فإن ربك يحب العمل المستقيم ولو قليل لو ركعتين لو تسليم واحدة كافي تسليم واحدة في الضحى أو في الليل أو شيء من هذا إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله دفن ابن ابي شيبه قال دفن شبابه قال دفن شعبه اي يزيد الرشد عن معاويه الادوي انها قالت قالت عائشه رضي الله عنها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم اربع ويزيد ما شاء الله.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
ابو بكر
بن ابي شيبه قال حدثنا
شبابة
بن ثوار قال حدثنا شعبه قال حدثنا
يزيد
الرشد قال حدثنا
معاذ
العدويه قال تقول معاذ العدويه انها سالت عائشه رضي الله تعالى عنها هل الرسول عليه الصلاه والسلام يصلي الضحى قالت نعم اربع يزيد ما شاء او ينقص ما شاء يعني يصلي اربع المستدام اربع لكن احيانا يزيد واحيانا ينقص واحد احيانا يزيد واحيانا ينقص لكن المستدام الذي يسويه يصليها دائما اربع. هذا كلام عائشة رضي الله عنها مع ان في بعض الاحاديث انها انكرت انه صلى الضحى وهنا يقول انها صلى انه ان الرسول صلى الضحى اربعا يزيد ما شاء. وكذلك انس انكر ان يصلي ان الرسول صلى الضحى ثم ورد عنه حديث انه صلى الشاهد ان الصحيح انه صلى الضحى لا شك في هذا صلعت اربع واكثر او اقل اما الثمان فهي شكر الثمان للمكه شكر لفتح مكه ليس صلى الضحى.
قال رحمه الله دفن ابن ابي شيبه قال دفن انها في مقام عن شداد بن ابي عمار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفاه الضحى غفرت له ذنوبه ان كانت مثل ذبد البحر.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا النحاس بن عن شداد بن ابي عمار قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم من حافظ على سبحة الضحى كان له نور
شفعة
من حافظ على شفعة يعني شفع ما هو وتر لان النار الضحى ما في وتر الضحى ما في وتر حتى لو نمت عن وتر كالإنسان أنه واحدة ما يمكن تصلي في النهار لأن وتر النهار المغرب وتر النهار المغرب فلا يمكن تجيب ركعة الضحى وأنت بتصلي المغرب في العصر في الليل إذا غابت الشمس. الشاهد أن الوتر اللي هو واحدة الوتر بواحدة على يعني أنت مستدين على أن الوتر بواحدة لكن نمت عنها ما يمكن تصليها في النهار. الصلوات كلها تكلم اثنين 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 تصليها في النهار لكن واحدة لا ما تصلي واحدة كذلك كان مشرك الإنسان مستدين على صلي ثلاث صلي ثلاث كرتن صلي ثلاث كرتن وتني أنها مشركة ما تصليها في النهار وصليت الإنسان هذه الثلاث لأنك لا إذا نمت عليها لأن وتر النهار المغرب ولا يمكن يشفعه فالشارع يرشع هنا يقول شفع النهار يعني تنتهي يعني تسليمه بالضحى تسمى شفع النهار يعني هي صلاة التشريق وصلاة الضحى وصلاة الشفع كل واحد نعم
غفرت له ذنوبه وإن كانت مؤمنة
ذنوبه من دام من صلى شفع الضحى شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر نعم
فما جاء في صلاة الاستخارة قال رحمه الله دثنا محمد بن السلمي قال دثنا خالد بن مخلص قال دثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي إنه قال سمعت محمد بن المنكدر وحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا أمن أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تغفر ولا أغفر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر فسمي ما كان من شيء خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وخيرا لي أو خير لي في عاجل أمري أو عاجله فاقدروا لي ويسروا لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم يقول مثل ما قال في المرة الأولى وإن كان شرا لي فاصرف عني واصرفني عنه فاقدر لي الخير حيث كان واقدر لي الخير حيث ما كان ثم ربني به.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب صلاة الاستخارة. الاستخارة هو أن تستخير الله تعالى وتقدر يعني تستخير ربك الإنسان وتستخيره بما قضى وقدر عليك الإنسان أنه إن كان قضى عليك شرا تصرفه وإن كان قضى عليك خيرا يعطيك إن كان قضى خيرا وهذا الشيء الذي تفعله يصير خير أعطني إياه يا ربي وإن كان هذا الشيء الذي تفعله شر اصرفه عني يا ربي فإن تطلب من ربك تعالى وتقدس الذي هو يصرف مملكة تعالى وتقدس يصرف الملك كيف يشاء يعطيك الخير ويصرف عنك الشر إذا استخرته ولكن من الأفضل أن تستشير أولا تشوف اثنين من أصدقائك المخلصين الصادقين الذي ليس فيهم حسد ولا شيء إنما يحبونك لله وفي الله يا فلان أنا بتزوج بنت فلان ابن فلان أو بنت العائلة الفلانية وهو يعرفهم يمكن جار لهم أو صديق لهم ما رأيك في هذا؟ هذا الشخص يعطيك الرأي يقول والله يا أخي العائلة هذه محبوبة وراقية وحبيبة وناس يعني معروفين ومحترمين وأشير لك عليك بها ابحث عن آخر أيضا لأن استشار رجل من اثنين ابحث عن آخر فتستشير الثاني أيضا فإن اتفق الرأي بهذا استخر ربك هذا متى إذا كنت متردد أما إذا جزمت ما في استخارة إذا جزمت تفعل هذا الشيء لا تستخير ما في استخارة هذه الاستخارة إذا كنت متردد هل أفعل أو ما أفعل طبعا أنت تستشير أولا فإنك ثم تصلي ركعتين وتقول هذه الأحاديث التي أتت فإذا استخار لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما ندم من استخار ولا خاب من استشار ما ندم من استخار ولا خاب من استشار أو بالعكس الشاهد أنك إذا أردت تفعل ذلك فالحديث يقول ابن ماجه رحمه الله في سنده حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا
خالد بن
مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا
جابر
بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة
والذي في البخاري ومسلم عن ابن مسعود لاحظ هنا عن جابر وفي البخاري ومسلم الاستخارة هذه بنفسها تجدها عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن كثير من الصحابة يعني وردت الاستخارة عن كثير من الصحابة وهو أنك إذا ترددت لا تدري تمضي ولا ما تمضي حتى الساعة تشر اثنين من إخوانك الصالحين وبعد ذلك اركع ركعتين لربك تعالى وتقدس بعدما تصلي ركعتين ماذا تقول السجود السجدة الأخيرة من الركعتين السجدة الأخيرة تدعو هذا الدعاء اللي ورد وهو أنه يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك أستخيرك بعلمك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب تعالى وتقدس نعم واللي يعلم الغيوب وأنت يا رب علام الغيوب إن كنت تعلم أن هذا الشيء اللي بعمله وتسميه بعينه هذه المرة بتزوجها هذه المرة بطلقها هذا البيت اللي بستأجره هذا البيت اللي أبيعه هذا السفر اللي بسافره خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعقبة أمري وعاجله وآجله فأخبره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الزواج أو هذا الطلاق أو هذا البيع أو هذا البيت أو هذا السفر أو شيء من هذا شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرف عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به يا ربي. تقول ربك رضني به؟ نعم ربك يضحك الناس إلى ليت ربي رضني بهذا. تطلب من ربك أن يرضيك بهذا الشيء لأنك عبده مملوك له فتقول يا ربي رضني بهذا الشيء. فإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير ربي. ربي اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به يا ربي. تطلب من ربك ان يقدر لك الخير وان يرضيك به بعد لانك عبيده عبيده ضعيف المسكين. فربك تعالى وتقدر يجيب دعاءك ويعطيك صدقات. عاد تنظر انت الانسان الى قلبك هل اتجهت الى هذا الشيء او ما اتجهت. ان رايت انك اتجهت وان النور انفتح امامك افعل. وان رايت انه ظلام في ظلام وان راسك يجوح وانك ترى انك انكتمت وانك مصروع انفر خلاص. وإن لم يبقى يتبين لا كذا ولا كذا فإنك تستخير مرة ثانية. والدعاء كما قلت لكم السجدة الأخيرة صلي ركعتين. الأولى قل هو الكافرون بعد الفاتحة والثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة. ثم السجدة الأخيرة من الصلاة تقول هذا الدعاء. وإذا سلمت في مجدئك تقول هذا الدعاء أيضا مرة ثانية. فإن رأيت أن قلبك انفتح لهذا الشيء فمعناها أنك افعل إن شاء الله. وإن رأيت أن الله تعالى وتقدس صرف قلبك عن هذا الشيء وأتاك كتمة ورأيت ظلام فانصرف عن سين إذن. فإن لم يتبين لا هذا ولا هذا فلك أن تعيد الاستخارة مرة ثانية والاستشارة مرة ثانية.
فأم ما جاء في صلاة العادة قال رحمه الله لذن أسويد بن سعيد قال دمنا أبو عسن العباداني عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليقول لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذ أسألك أن لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لي لك رضا إلا قضيتها لي. ثم أسأل الله من الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب صلاة الحاجة. يعني أنت لك حاجة الإنسان إلى أمير أو إلى وزير أو إلى مدير أو إلى شيء من هذا لك حاجة الإنسان تريد أن يقضيها لك ربك تعالى وتقدس تصلي أيضا ركعتين وتطلب هذا الدعاء الذي قاله هنا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب قضاء صلاة الحاجة حدثنا سويد بن سعيد قال
حدثنا
أبو عاصم قال حدثنا
فائد بن عبد الرحمن
سعيد
فائد
بن عبد الرحمن قال حدثنا
عبد الله بن أبي
أوفى قال حدثنا
قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من أحد إلى الله ولأحد من خلقه فليتوضأ وليصلي.
يقول خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال من كان له حاجة إلى ربه فليتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يقول نعم
لا إله إلا الله والحمد لله.
يقول لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم نعم
سبحان الله رب العرش العظيم
سبحان الله رب العرش العظيم نعم
الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب
العالمين
رب العالمين نعم
اللهم إني أسألك موجبات رحمتك
وعزائم مغفرتك نعم
والغنيمة
من كل بر والسلامة من كل إذن نعم
أسألك
أن لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته نعم
ولا حاجة هي لك رضا إلا غفرته
ولا حاجة هي لك رضا ولي صلاح إلا قضيتها يا رب نعم.
ثم
يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء. لكن هذه الأدعية هذه وردت بغير هذا المكان. إنما أنت إذا أردت أن تدخل الإنسان وأنت مكروب فلك أن تقول اللهم رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا رب السماوات السبع رب العرش رب العالمين وتدخل على من شئت. فإنك تكفى شر من به شر إن كان يريدك ومهددك وتقول هذه الدعوات تدخل عليه وصرفان بدل ما كان موظف يبي يقصدك أو يبي يضربك يصير فرح وأوتم. اللهم رب لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات السبع ورب العرش رب العالمين. اللهم اكفني شر هذا، أو تقول اللهم أعطني خيره واكفني شره. ما يمكن تدخل على مغضب قبضان يريد أن يقتل أو يورب إلا يصير فرح بإذن الله. وهذا مجرب جربه كثير من علماء الإسلام، هذا الدعاء وحده. أما الدعاء الذي أتى به فهذا شيء آخر. نعم.
قال رحمه الله
رب الصلاة ماشي.
قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنين أن رجلا مرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ الله لي أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت لك، فقال إن شئت أخرت لك وهو خير، وإن شئت دعوت، فقال ادعو، فأمر أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي بحاجتي هذه لتقضى، اللهم بشر في عفية. قال أبو إسحاق: هذا حديث صحيح.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
احمد بن منصور
احمد
ابن منصور
ابن منصور قال حدثنا
عثمان بن عمر
عثمان بن عمر قال حدثنا
شعبه
قال حدثنا
ابو جعفر
ابو جعفر. هذا العله، العله ابو جعفر، عله الحديث اللي هو رسل أركان الكذب اللي بين يدينا أبو جعفر. قال حدثنا
عمارة بن خزيمة
عمارة بن خزيمة قال حدثنا
عثمان بن حنيف
عثمان بن حنيف قال حدثنا
أن رجلا ضرير البصر
أن رجلا ضرير البصر أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله ادعو الله لي أن يعيد لي بصري. قال: أرجو دعوتي لك في الآخر أحسن لك. قال: لك ما ضرير لأجل أن تلقى ربك ولك أجر كبير عند الله. قال: لا، أريد أن تدعو لي يرجع لي بصري. فقال: قل نعم. أمره الرسول أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويصلي ركعتين، ثم يقول: اللهم إني
اللهم إني
أسألك وأتوجه إليك بمحمد. هل ربنا يحتاج إلى واسطة؟ لا محمد ولا غير محمد، ربك اسأله ما بينه وبين واسطة، أبوابه مفتحة لك الإنسان، ما تحتاج تجعل واسطة لا محمد ولا غير محمد. فإذا جعلت واسطة صرت مبتدع، والبدعة لا يحبها الله تعالى وتقدم، البدعة لا يحبها الله ولا يحبها الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن توجه بجاه أحد سواء كان الرسول أو غير الرسول فقد ابتدع، والبدعة لا تقبل مطلقا لأنها غير شريكة الشرك، قرينة الشرك، البدعة قرينة الشرك قد تؤدي إلى الشرك نعوذ بالله. فالشاهد أن رب تعالى وتقدم فتح أبوابه، اسألوني ما قال بجاه فلان ولا قال بجاه علان، اسألوني أستجب لكم. قال ربك تعالى وتقدس لعباده: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرم وجعلت واسطة فيه من الظلم. قال اسألوني أستجب لكم. اسأل ربك أبواب مفتحة بالليل وبالنهار، اسأل ربك بدون أن تجعل بينك وبينه واسطة. إنما الواسطة المشركون جعلوا وسائط بينه وبين الله لأنهم أشركوا بالله. يقول الأمير والملك ما يمكن تتوصل إليه إلا بواسطة، ربنا لا أحتاج إلى واسطة تعالى وتقدس. ومن جعله فله المثل الأعلى، فلا حاجة إليه ولا يستجيب دعاء، لأن البدعة لا يستجيبها ربنا تعالى وتقدس، والرسول لا يحبها أيضا، وقد حرم هذا ومنع أن يجعل واسطة بينه وبين الله، وأرمد على الرسول أن يجعل اسمه أو جاهه، لأن وإن كان جاهه عظيم لكنه لا يجعل أن معه مع الرسول، ما يجعل مع الله. لا تجعل الرسول بينك وبين الله، ولا تجعل أحد بينك وبين الله، لا رسول ولا غيره. فربك بين يديك، اسأل ربك بين يديك وأبوابه مفتحة. يا رب أعطيني كذا وكذا، يقول لك تعب، يا ربي يا ربي. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت: إذا مد الرجل العبد من عباد الله إذا مد يديه هكذا قال: يا ربي يا ربي يا ربي أربع مرات، كل مرة يقول: لبيك عبدي اسأل، لبيك عبدي اسأل، لبيك عبدي اسأل قد أجبتك، لبيك عبدي اسأل قد أجبتك، لبيك عبدي اسأل، فيعطيه ما سأل من دون أن يجب واسطة ولا واسطة أحد. والحديث فيه أبو جعفر هذا من أركان الكذب نعوذ بالله، من أركان الكذب. من هذا الحديث إلى الآخر يأتينا في الليلة الآتية كلها تطب عليها عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
يا محمد بن قبطه
وجاء الحديث الى ربي. كل حديث هذا رواه الترمذي مع الاسف، حديث هذا رواه الترمذي وابن ماجه، لكن ما فيه ابو جعفر هذا الذي الذي اجمع ائمه العلم من اهل القرون الثلاثه انه يحتاج الى سكاكين يطعن فيها. هذا الرجل يحتاج الى سكاكين او بدبابيس حتى يطلع الدم، لأنه كبير من كبار الكذابين. الشاهد أن الحديث لو صار فيه ضعيف، الحديث نفسه لو ما فيه ضعيف سينكره الإنسان بقلبه. كل مسلم مخلص صاف القلب ينكر الحديث لو ما فيه رجل ضعيف، يقول هذا لا ما خرج، هذا لا يمكن يخرج من كاتب النبوة، هذا الحديث لا يمكن، اللي نور الله بصيرته يقول لا يمكن يخرج مثل هذا الحديث من كاتب النبوة، من كاتب النبوة النور لا يمكن يخرج مثل هذا الحديث، لأن ربنا لا يحتاج إلى واسطة. ربنا تعالى تقدس أبوابه مفتحة لعباده كلهم الليل والنهار، قل يا ربي يقول لك لبيك، ادعو ادعو استجب لك، ادعو يا ربي يا عبد استجب لك، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني استجب له. هذا آخر الليل، إذا نزل آخر الليل في ثلث الليل الأخير يدعو عباده تعالى ويناديهم، الناس اللي يصلي واللي نايم واللي كذا واللي يلعب واللي نعوذ بالله سهران واللي كذا، يناديهم ربهم آخر الليل ثلاث ساعات حتى يطلع الفجر، ثلاث ساعات من الساعة واحدة ونصف وأنت رايح إلى الفجر، يقول لك ربك تعالى وتقدس، من يسألني يا عبادي أين هم؟ أين عبادي يسألوني؟ يا عبادي من يسألني من عبادي فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني يسألني فأعطيه، من يطلبني فأعطيه، وأجيب دعوته. ثلاث مرات يناديك ربك ثلاث أدعية كلها أنه يجيب له، يغفر ذنبك، إن استغفرت غفر لك، وإن دعوت أجابك، وإن سألتك أعطاك سؤلك إنسان. وهذا كله ما يحتاج أنك تجعل واسطة، وربنا لا يحتاج إلى واسطة. تعالى وتقدس، تعالى رب السماوات والأرض وتقدس عن أن تجعل بينه وبينك واسطة، ربك بين يديك الإنسان، إنسان يجيبك. نعم، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على